حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العميد زاهدي ورفاقه، ويؤكد أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني يندم على هذه الجريمة. إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال لمنازل المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني الغاصب والمقيت يندم على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي بيان بشأن الاعتداء الغاشم والجبان واستشهاد العميد محمد رضا الزاهدي ورفاقه، شدد سماحته على أنه سيتم معاقبة الكيان الشرير على أيدي أبطال إيران الشجعان، مضيفا أنه سنجعل هذا الكيان يندم على هذه الجريمة وأمثالها بإذن الله تعالى. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان إن على الصهاينة أن يعلموا أنهم لن يحققوا أهدافهم الخبيثة بهذه الجريمة الغاشمة والجبانة، مؤكدا أن العدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد. من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن اجتماعه ليلة أمس بحضور رئيس وقلباف واتخاذه ما يلزم من قرارات بعد جريمة أخرى للكيان الصهيوني. يأتي هذا الاجتماع على خلفية الاستهداف الصهيوني لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي ارتقى على إثره 7 من كوادر ومستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا. أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف عدوان الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية لدى سوريا. وأكد قليباف أن قادة الكيان الإسرائيلي الغاصب ومناصريهم يعلمون أن هذه التحركات الآثمة ليس لها أي تأثير على إرادة المقاومين في المطالبة بالحرية وحقوقهم. وكان السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري أعلن أن طائرات حربية تابعة للكيان الصهيوني استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بستة صواريخ من اتجاه الجولان المحتل. وحول تداعيات هذا العدوان على الداخل الإسرائيلي والمخاوف من الرد الإيراني، نتابع ما يقوله الزميل فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
نبدأ أولا من استهداف المبنى القنصلي في دمشق واستشهاد العميد زاهدي. وطبعا هذا الملف سيطر على كل الصحف الإسرائيلية، والصحف الإسرائيلية الآن تناقش أكثر تداعيات هذا الحدث. أولا تناقش الرد الإيراني، طبعا رفع حالة التهوب في غالبية الممثليات والقنصليات الإسرائيلية والسفارات في الخارج، ونقاش لماذا كانت هذه الضربة، رغم أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هانس هاليبي كان قد قال بأن هناك طائرة مسيرة وصلت إلى إيلات، وأن هذه الطائرة المسيرة ما كانت تصل إلى إيلات لولا التكنولوجيا الإيرانية التي تمنح لحلفاء الجمهورية الإسلامية كما قال، طبعا يقصد محور المقاومة. قال بأنه هذه القدرات التي يتمتع بها حزب الله، والتي يتمتع بها أنصار الله، والتي يتمتع بها حتى المقاومة الفلسطينية، قال هي من إنتاج التكنولوجيا الإيرانية. ولذلك يعني لمح إلى أنه الضربة التي تمت كان لها علاقة بالدور الإيراني في دعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة بشكل عام. لكن في تل أبيب الآن هناك من يناقش موضوع مهم جدا، هو كيفية وآلية الرد الإيراني. هناك من يرى بأن الرد الإيراني هذه المرة قد يكون رد مباشر، وهناك من يرى بأن الرد الإيراني قد يكون رد غير مباشر، لكن الكل مجمع في تل أبيب على أن الرد الإيراني قادم بمحل، وأنه لا يمكن لإيران أن تترك الأمور تمر مرور الكرام. طبعا ويستشهدون بعملية اغتيام الفريق قاسم سليماني عندما تم الرد الإيراني بقصف وتدمير قاعدة عين الأسد.
تتواصل الإدانات من مختلف الدول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى ارتقاء عدد من المستشارين في حرس الثورة الإسلامية بينهم العميد محمد رضا زاهدي. كما دانت كل من الصين وروسيا وكوبا وفنزويلا وباكستان وأفغانستان بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية، فيما أكد رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أن إسرائيل كيان إرهابي ولا يهتم بالقانون الدولي. على الصعيد العربي، أدانت السعودية هذا العمل العدواني من قبل كيان الاحتلال، كما أدانت كل من الإمارات وقطر والأردن وعمان وجمهورية مصر العربية وحكومة صنعاء وجمهورية العراق والحكومة اللبنانية ودولة الكويت. من جهتها أدانت الفصائل الفلسطينية العدوان مشددة على أنه محاولة إسرائيلية لتوسيع الحرب والهروب من الفشل في قطاع غزة. وأدان حزب الله هذا الاعتداء بأشد العبارات وتقدم إلى إيران قيادة وشعبا بأحر التغازي، كما أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي واعتبرته تصعيدا خطيرا، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي الهجوم الصهيوني الغادر هو محاولة لتوسيع العدوان والهروب من الفشل في غزة. بدورها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الهجوم بأنه إرهاب دولة منظم، كما أدانت حركة فتح الانتفاضة وحزب الله العراق وحركة أنصار الله هذا العدوان الغاشم. استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين فجأة اليوم في قصف طائرات الاحتلال لمنازل المدنيين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان وأصيب عدد آخر بجروح بعد قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وارتكبت قوات الاحتلال مجازر ضد المدنيين أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا وإصابة نحو 100 آخرين. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 32,800 شهيد، وتجاوزت حصيلة الإصابات 75,400 جريح، فيما لا يزال آلاف المواطنين في أعداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات. استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية. إلى ذلك شهد مخيم قلندية شمال القدس اشتباكات بين الاحتلال والمقاومين أثناء تصديهم لاقتحام العدو للمخيم. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات فجر اليوم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. وأخيرا، أعلنت قوات حزب الله اللبنانية استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع الملكية الإسرائيلي، كما أعلنت استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل الموقع بقذائف المدفعية. وأكد حزب الله أن هاتين العمليتين تأتيان دعما للشعب الفلسطيني الصامت في غزة وإسنادا لمقاومته. وكانت وسائل إعلام صهيونية أشارت إلى دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية فجر اليوم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم نقي مساءنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. اللهم ارزقنا خيرا وتوفيقا من عندك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين أبدا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وعند 4:53 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:11 حسب توقيت مدينة طهران. أما عند 5:19 نقدم إليكم دواوين الولاء. معارج النور تستمعون إليها عند 5:31، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر. عند 6 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون من أدب المقاومة. قبسات من سيرة المصطفى تستمعون إليها عند 6:35، أما عند 6:43 نقدم إليكم شرفات زاهرة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 وعلى مدى 10، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:13. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا يا مستمعي برنامج حديقة الأطفال.
نلتقيكم بالمحبة والمودة،
نلتقيكم بالكلمة الطيبة
والقصة المفيدة
في برنامجكم
برنامج حديقة الأطفال. أنا في حلقة اليوم أعددنا لكم فقرات منوعة جدا جدا
وجميلة أيضا،
سوف تنال رضاكم إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبابنا، أولى الفقرات ستكون فقرة قصة اليوم
وفقرتي هل تعلم،
ومشاركاتكم الصوتية
وفقرات أخرى عديدة وجميلة.
أحبابنا، الصبر كلمة قليلة الحروف، يعني صاد باء راء 3 حروف، لكنها كبيرة وكثيرة المعاني،
لأنها يا جنان أساس لكل الطاعات والتصرفات. ومرحبا بكم يا أصدقائنا في قصة اليوم التي إن شاء الله سوف تنال رضاكم، وموضوعها هو الصبر في شهر رمضان المبارك.
نعم يا أصدقاء، كما تعلمون نحن في شهر رمضان المبارك. طيب، الكل تقريبا صائمون، وأحيانا يشعر البعض بأن هناك غذاء لذيذا وله طعم خاص ويشتهي أن يأكله،
ولكن ولكن عليه أن يصبر، ومن أهم الأشياء المهمة التي نتعلمها في شهر الصيام، شهر الخير والبركات، نتعلم الصبر.
نعم يا أصدقاء، فالصبر هو أساس شهر رمضان المبارك.
أنا الحلوين، عيسى ولد نظيف ومثابر في المدرسة، يحبه الجميع لأنه دائما يقول الصدق ودائما يساعد الآخرين، ولكنه لم يكن قويا ولم يكن صبورا ولا يتحمل الأشياء الصعبة أبدا أبدا.
نعم يا أصدقائي، في يوم مريضت أمه فكانت تحاول أن تطلب منه بعض المساعدة وهي نائمة في السرير، لكنه بدأ يشعر بالتعب والانزعاج من كثرة خدمة أمه المريضة. تعالوا يا أحبائي نتابع قصة عيسى ونرى ماذا جرى له.
عيسى يا عيسى.
نعم
يا بني يا عيسى.
نعم يا أمي، نعم يا أمي.
أين أنت يا عيسى؟
أنا قادم، أنا قادم يا أمي. حاضر حاضر، أنا قادم يا أمي. ماذا تريدين؟ تفضلي يا أمي تفضلي.
أرجوك أيها بني.
نعم يا ماما.
هاتي لي قدحا من الماء.
قدحا من الماء، حاضر يا أمي حاضر.
يا عيسى لا تنسى أن تأتي بالشراب الذي وصفه لي الطبيب.
نعم نعم يا ماما،
يجب أن أتناوله الآن.
حاضر حاضر يا أمي حاضر.
لا تنسى أن تذهب وتأتي بالخبز من الخباز.
حاضر يا أمي، كل شيء سيكون جاهزا، فقط ارتاحي أنت يا ماما. طيب طيب،
شكرا لك يا ولدي.
وعلى هناك شيء آخر تطلبينه يا ماما؟
يا إلهي لا لا يا عيسى. شكرا لك يا عيسى، شكرا يا بني.
إذن سوف آتي لك بالشراب وقادح الماء، وبعد ذلك أذهب لشراء الخبز.
حسنا
طيب.
حسنا يا طيب. بني جزاك الله خيرا.
شكرا حسنا. يا ماما شكرا. أنا ذاهب.
أحبائنا الحلوين، في هذه الأثناء يصل حسين وسعيد ومنى إخوة عيسى الذين كانوا خارج البيت، ولما عادوا جاءوا أولا ليسلموا على أمهم لأنها كانت مريضة.
السلام عليكم.
السلام عليكم،
كيف حالك يا أمي؟
كيف حالك يا أمي؟
بخير، كيف حالكم يا أولادي؟
السلام عليكم يا ماما، كيف حالك؟
أهلا أهلا يا ابنتي العزيزة، أهلا بصغيرتي الجميلة، كيف حالك؟
الحمد لله أنا بخير يا ماما.
هيا هيا يا عيسى، أرجوك.
نعم يا ماما.
أرجوك أن تأتي بالماء والشراب بسرعة.
طيب. هيا. حاضر حاضر هيا. يا أمي حاضر.
هيا يا ولدي. يا أمي.
نعم نعم يا حسين.
هل أنت لازلت صائمة؟
لا يا بني، أنا اليوم لست صائمة.
وماذا سنأكل نحن عند الإفطار يا أمي؟
لا تقلق يا بني لا تقلق. لقد أعددت لكم طعاما يكفيكم، وعدت بعد ذلك إلى الفراش لكي أرتاح.
أرجوك يا أمي.
نعم.
لا تنهضي من مكانك، ألست أنت مريضة؟
يا أمي الطبيب طلب منك عدم الحركة.
شكرا شكرا يا أولادي، شكرا لكم على مشاعركم الرقيقة، شكرا لكم.
أرجوك يا أمي أرجوك، لو احتجتي لشيء فأنا وأخي حسين سنلبي لك كل شيء.
وأنا كذلك. شكرا
يا منى. وأنت كذلك، أنت لازلت صغيرة يا عزيزتي.
ولكن أستطيع أن أغسل الصحون وأساعد أخي عيسى في بعض الأشياء.
شكرا يا بنيتي العزيزة، شكرا لك.
لا شكرا على واجبنا.
تعالي تعالي لأقابلك، هيا 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 تعالي.
شكرا ماما. وأنا ألا تقبلينني يا أمي؟
وأنا أيضا يا ماما.
كلكم أولادي وكلكم أحبكم.
شكرا يا ماما. شكرا شكرا يا ماما.
أحبائنا، كان عيسى هو الأخ الأكبر، لذلك كانت أمه تعتمد عليه في كثير من الأشياء. لكن عيسى لما عاد وهو يحمل بيده الخبز، هل تعرفون ماذا قال؟ تعالوا يا أصدقاء، تعالوا نتابع القصة معا ونعرف ماذا قال عيسى لأمه.
يا عيسى يا عيسى.
نعم يا ماما. نعم.
لقد تأخرت يا عيسى، أين كنت؟
أنا قادم أنا قادم.
يا عيسى أين أنت؟
أبدا يا ماما لم أتأخر.
ما بك يا عيسى؟ ماذا بك يا عيسى؟
لا شيء أبدا يا ماما لم أتأخر. لا شيء.
تعال واقترب مني قليلا. تعال يا عيسى.
قلت لك لا شيء يا ماما لا شيء.
لا أصدق. تعال يا بني تعال إلى هنا.
لقد جئت لك بالخبز يا ماما، قد وضعته في مكانه.
جئت لي بالخبز؟ يا بني هذا الخبز أنت وإخوتك سوف تأكلون منه أيضا.
لو كان إخوتي سيأكلون من الخبز فلماذا لا يذهب أحدهم ولو مرة لكي يشتري الخبز؟ ها؟
ماذا تقول؟ ماذا أصابك يا بني؟
منذ الصباح ولحد الآن أنا فقط أعمل يا ماما.
يا عيسى
أنا فقط ألبي طلباتك، أنا فقط أذهب إلى الخباز وأذهب إلى العطار وأذهب إلى الصيدلية وأذهب إلى هنا وإلى هنا.
لأنك ولد كبير وأنا أحب أن أعتمد عليك في كل شيء.
أنا لوحدي أعمل يا ماما، بينما سعيد وحسين يخرجان من البيت متى ما يشاءان ويعودان متى ما يشاءان، وكذلك منى فهي أيضا تلعب متى تريد وتنام متى ما تريد.
هل تعبت من الاعتناء بأمك يا عيسى؟
لا. لماذا لا تطلبي من سعيد أو حسين أن يقوما لك ببعض الأعمال؟ لماذا تطلبين كل الأشياء مني فقط أنا يا أمي؟
ماذا تقول؟
ماما ماما.
نعم يا منى.
أنا جائعة يا ماما، متى يحين موعد الإفطار لكي آكل معكم؟
الإفطار؟ وهل أنت صائمة يا بنيتي؟
لا يا ماما، ولكني أريد أن أتناول الإفطار معكم هذا اليوم.
وهل تستطيعين التحمل والصبر حتى موعد الأذان يا بنيتي؟
سوف أحاول ذلك يا أمي.
هل سمعت يا عيسى؟ هل سمعت ماذا قالت منى؟ تريد أن تتناول الإفطار معنا هذا اليوم.
نعم.
وهي ليست صائمة لأنها لا زالت طفلة صغيرة.
نعم.
يا ماما ماذا قلتي؟
لا شيء لا شيء يا بنيتي، أرجوك اذهبي إلى المطبخ وكل شيء.
لا لا يا ماما أنا جائعة، ولكني أحب أن أصبر قليلا حتى آكل معكم.
ماما ماما.
نعم يا سعيد.
اليوم أعددنا أنا وحسين مفاجأة لك ولأخي عيسى أيضا.
مفاجأة؟
مفاجأة يا سعيد؟
لا تقل ذلك يا سعيد، لا تقل.
وكيف تتصور أن أقولها؟ أليست هي مفاجأة؟ فكيف أقولها الآن؟ ها؟
ألا تقول يا سعيد؟
قل لنا يا سعيد.
عذرا يا أمي، عذرا. سوف تعرفين ما هي المفاجأة عند موعد الإفطار.
نعم،
موعد الإفطار.
أنا أصدقائنا، ولما حان موعد الإفطار اجتمع سعيد وحسين وعيسى قرب الأم لكي يتناولوا الإفطار، وكذلك جلست معهم أختهم منى الصغيرة، فقد كانت جائعة جدا.
هيا يا سعيد، ألا تقول ما هي المفاجأة الآن؟
نعم يا سعيد، قل لنا ما هي المفاجأة.
حاضر، اسمعوا جميعا. لقد ذهبنا أنا وأخي حسين إلى السوق القريب من البيت واشترينا بعض الأشياء من مصروفنا اليومي.
نعم، اشترينا له هدية.
نعم يا ماما، اشتريت هدية لك وأخرى لأخي عيسى لأنه يعمل كثيرا يا ماما بجانبك، وأخرى لأختنا الصغيرة المحبوبة منى.
ماذا؟ هدية لي يا سعيد؟
نعم يا أخي، فأنت تعمل بجانب أمي كثيرا، ولذلك فكرنا أنا وسعيد أن نكافئك بهدية بسيطة.
مكافأتي بهدية؟ هذا شيء لم أفكر به في يوم من الأيام.
تفضل يا أخي تفضل، هذه هديتك، افتحها لتعرف ماذا بداخلها يا أخي.
شكرا لك يا سعيد، شكرا لك يا حسين.
افتحها يا أخي. تكون دائما هكذا، تحبون بعضكم جدا.
ولكن يا سعيد، كيف فكرت أنت وحسين أن تشتري لي هدية؟ ما هو السبب؟
سألنا المعلم هذا اليوم يا أخي عيسى، فقال مكافأة الصائم الصابر الذي يصبر كثيرا هدية جميلة يستحقها.
نعم، وبسبب أنك صبرت كثيرا مع أمنا يا عيسى، قررنا أنا وسعيد أن نشتري لك هذه الهدية.
شكرا لكما، أنتما رائعان. نعم
يا أحبابي، ما دمتم في شهر رمضان وأنتم صائمون، عليكم أن تتعلموا الصبر كثيرا، ولا تنزعجوا بسرعة، وأن تكونوا أقوياء وليس ضعفاء إن شاء الله. لماذا؟
لأن الضعيف لا يستطيع أن يصبر في كل الأحوال. إذن نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم وتعلمتم منها أشياء مفيدة.
أصدقائنا، أعزائنا، أحبائنا، مستمعي برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أهلا بكم يا أحبتي، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الآن
يا جنان، نستمع معا ومع أصدقائنا إلى
موشحة؟ إذن نستمع معا.
يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى. الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى، تراك نورا فوق نور فيه شفاء للصدور، تراك نورا فوق نور فيه شفاء للصدور، ويفيض ينبوع السرور في قلب من يرجو لقاء. يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى. الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى، يا ربنا أرنا اليقين في ركب أصحاب اليمين، يا ربنا أرنا اليقين في ركب أصحاب اليمين، وتولنا في العالمين وأفض علينا من عطاء. يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى. الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى، افتح لنا بالصالحات واسمح لنا بالطيبات، افتح لنا بالصالحات واسمح لنا بالطيبات، وامنح لنا حلو الصفات من نور وجهك من رضا. يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى، يا رب لا يهدي سوى ما من هدى إلا هدى. الكون يسبح في ضياء وبنورك الدنيا ترى.
أصدقائنا الأعزاء، الآن وصلنا إلى فقرة أنا مطمئنة بأنكم كلكم تنتظرون سماع هذه الفقرة. لماذا؟ لأن تريدون أن تستمعوا إلى صوت صديق من أصدقائكم. نحن أيضا نستمع إلى هذه الفقرة،
نحن أيضا متشوقون لسماع هذه الفقرة يا جنان.
نعم أكيد أكيد يا حنان. إذن نستمع إلى صوت المشاركات الصوتية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم شهر الرحمة والغفران. قال الله تعالى في كتاب المجيد: إن الله يحب الصابرين، وفي حديث: الصبر مفتاح الفرج. من الصوم أيضا نتعلم الصبر، ومثل مثلا من أصوم من أجوع الشديد، مثلا أمي تذكرني بجوع الفقراء والمساكين في العالم. ومن عطش أنا أتذكر عطش إمام الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه، وخاصة طفل الرضيع عليه السلام. إذن من الصوم راح نتعلم الصبر، وهذا الصبر يعلمنا في حياتنا العملية، وإذا أصابتنا مشكلة فلا نغضب بسرعة ونتحمل هذه المشكلة كما تحمل ملها النبي أيوب وصبر وظفر، لأنه الصبر أجره وثواب كما قال الله: وسيجزي الصابرين أجرهم. طبعا صوم بيجوع بيعطش بيتعب، بس أني أصوم في سبيل الله. أدعي أول شيء سلامة أمي وأبويا، وثاني شيء اللهم عجل لوليك الفرج، وثالث شيء سلامة الآخرين، ورابع شيء توفيق في الدراسة وكل شيء. وأتمنى للجميع صيام مقبول، وخاصة لأسرة الكريمة. أني إسراء حيدر، من 9 سنوات أصوم.
شكرا لجميع أصدقائنا الذين يشاركوننا دوما في هذه الفقرة. أحبائنا وأصدقائنا، عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الشخص الصابر أجاب عليه السلام: الصابرون على أداء الفرائض. ماذا يعني؟
علينا يا جنان أن نصبر ونؤدي الفرائض بحب لله ولرسوله وصبر أيضا، ولا نجعل الجوع أو العطش يؤخرنا عن أداء هذه الفرائض.
نعم يا حنان، وأنتم يا أصدقائي إذا وقعتم في مشكلة ولم تستطيعوا حلها، اصبروا وحاولوا أكثر من مرة.
ومرحبا بجميع أصدقائنا وأحبتنا الذين يتابعوننا عبر برنامج حديقة الأطفال. أما الآن يا جنان، ننتقل إلى فقرة محببة جدا وذات معلومات مفيدة، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلم يا عزيزي أن لون دم حيوان الكركدان أزرق؟
هل تعلم أن الصندوق الأسود الموجود في الطائرة لونه برتقالي؟
هل تعلم أن المحيط الهادي لا تطل عليه أي دولة عربية؟
الأصدقاء أيها الحلوين، تذكروا بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، للصابرين نصيب كبير عند الله سبحانه وتعالى. لذلك
يا جنان نسعى لنكون في زمرة الصابرين، فنسعد في الدنيا والآخرة ونتخذ لنا قدوة، وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، الذين تحملوا وصبروا على كل مصيبة ومشكلة وأذى تعرضوا له.
نعم يا أصدقائي، إذا طالعنا سيرة حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، سنرى كم أنهم صبروا طوال حياتهم، والصبر مفتاح الفرج. الآن يا حنان، ننتقل إلى قصة حول
خوف الإمام علي عليه السلام من الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، إذن قصتنا لهذا اليوم هي حول شخصية الإمام علي عليه السلام. تابعونا بعد الفاصل إن شاء الله.
صاحب أنا، يقول أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام: ما معناه؟ كنت أتمشى ذات ليلة داخل أحد البساتين، وإذا بهمهمات مبهمة تتناهى إلى سمعي، فاتجهت ناحية صوت، وإذا بي أجد سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام وقد تهرب عن أعين الناس واختفى وراء الأشجار حتى لا يراه أحد، وهو يئن من خوف الله.
نعم يا أصدقاء، يقول الراوي أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، يقول: انقطع الصوت فظننت أن الإمام عليه السلام قد أدركه التعب فنام، فأتيت إليه وحركته فإذا به كالخشبة اليابسة، فقلت في نفسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد مات والله سيدي ومولاي.
ثم هرولت باكيا إلى الزهراء عليها السلام وقلت لها: أهجرك الله في أبي الحسن. ثم نقلت لها الحكاية، فقالت السيدة الزهراء سلام الله عليها: ليس الذي ذهبت، إنها حالة تعرض له كلما تذكر الله والنار والآخرة، فاذهب ورش عليه قليلا من الماء فسيستفيق.
فعلا يا أصدقاء، ذهب الصحابي ورش على وجه الإمام قليلا من الماء فاستفاق من غشيته وغيبوبته.
أجل يا أحبة أنا، كان هذا استعراضا سريعا للجانب العبادي من حياة إمامنا وسيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
قد وصلنا يا أصدقاء إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم، نرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من فقرات برنامجنا إن شاء الله.
وسعوا دائما يا أصدقائنا أن تكونوا من الصابرين في الدنيا وفي أعلى جنات النعيم في الآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبتي، استمعتم إلى حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى موعد جديد
ولقاء جديد،
نستودعكم الله
والسلام عليكم،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
عندما حل الشهر الثاني من السنة الفارسية، أي الفترة ما بين 21 من نيسان لعام 1978 إلى 20 من آيار لعام 1978، بلغ عدد علماء الدين المنفيين إلى إيران شهر 4 أشخاص: السيد فخر الدين رحيمي من خرمآباد والسيد محمد علي موسوي من قرمسار، دخل إلى هذه المدينة في هذا الشهر، وقد حكم على رحيمي 3 سنوات وعلى موسوي 1 سنة بالنفي في إيران شهر. في نفس هذا الشهر ركز السيد الخامنئي خلال خطابه أمام المصلين في مسجد آل الرسول على موضوع النبوة، وعندما حلت 40 شهداء يزد في 10 مايو آيار، خص السيد مستهل كلامه بواقعة 30 مارس آذار في يزد. جاء في خطبة سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل البدء بالحديث ليقرأ الجميع الفاتحة على روح إخواننا المسلمين الذين استشهدوا قبل 40 يوما في يزد. إلهنا بمحمد وآل محمد، احشر جميع إخواننا وكل شهداء طريق الحق مع أوليائك. إلهنا بمحمد وآل محمد، تقبل منا نوايانا القاصرة وأعمالنا الناقصة بفضلك. إلهنا بمحمد وآل محمد، اجعل موتنا شهادة في سبيلك. إلهنا بمحمد وآل محمد، اجعل موتنا الذي يعد حدثا طبيعيا لا مفر منه ولا يتأتى لأحد أن يكون في مأمن منه على يد أقوى أعدائك، وطلب موت كهذا في الحقيقة طلب التجار. وحيث وصل الحديث إلى الموت، حري بنا أن نتكلم باختصار وفي بضع كلمات بهذا الشأن، ومن الملفت أنه حديث ليس ببعيد عن بحث النبوة. إنني غالبا ما أقارن في ذهني بين رؤيتين، بل بين 3 رؤى وثلاث عقائد في باب الموت. الأولى عقيدة عباد الدنيا وطلابها الذين أخلدوا إليها بشدة، فالموت في نظر هؤلاء مصير بمنتهى المرارة. قد يكون الإنسان متدينا مؤمنا في الظاهر، ولكنه يكره الموت ويفر منه بشدة، وهذا الكره والفرار لا ينتجان عن العقيدة الإيمانية والدينية بالتأكيد، وإنما ينبعان عن العقيدة المادية. فالإنسان المادي هو الذي لا بد وأن يحمل تجاه الموت كل هذا الكره والنفور. إن من لا يؤمن بالعالم الآخر ولا يعتقد بنشأة بعد هذه النشأة، يكون الموت في نظره نهاية لكل شيء، فإن مات المرء ينتهي معه كل شيء. هذه رؤية، وهناك رؤية أخرى ليست مادية ولكنها ناجمة عن العصبية، وهي رؤية أمثال الشاعر نظامي جنجوي، ولقد سمعتم بيته المعروف: لو عمرت يوما أو 100 عام لابد من الرحيل عن هذه الأرض الخلابة. حيث يجب بالتالي الرحيل، حيث لا مفر بالتالي من الرحيل. هلموا لنعمر هذه الحياة، وله توصيات في تتمة هذا البيت. بما أن المقرر أن نرحل عن هذه الأرض، بما أن المقرر أن لا نبقى فيها، بما أن المقرر أن نترك كل هذه المحاسن والمناظر الجميلة، تعالوا لنحسن العيش في هذه الدنيا. هذا أسلوب قائم على الحكمة، هذا أسلوب الحكيم نظام جنجوي، هذا أسلوب جميع عقلاء العالم، أسلوب لا ينظر إلى الموت على أنه أمر محبوب، ولكنه في الوقت ذاته يتقبل حقيقة حتمية الموت ويرتب عليها نتيجة. هذه هي الرؤية الثانية، وأنا أسميها رؤية عاقلة حكيمة، وهي رؤية لا يرفضها الدين. أما الرؤية الثالثة فهي رؤية العشاق والعرفاء والأنبياء، وهي تفوق كل الرؤى. إنها رؤية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه حين ينظر إلى الموت لا يهابه أبدا، ولا يختلف الأمر لديه، حيث يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. يقول علي: إني أحب الموت. الموت في سبيل الله عند علي ليس حدثا يبعث على الأسى، وإنما ينتهي به إلى الراحة. والدنيا عنده دار كمال، لو طلبها فإنه يطلبها لنيل المزيد من الكمال والزاد. ولكن الموت عنده لقاء الله، قالوا له: ابق في هذا المتجر وتزود منه، بل وأكثر من تحصيل الزاد، فإنك سترحل للقاء المحبوب. تزود ما استطعت، واملأ الأجربة والجيوب، واشدد الأمتعة بقوة، فالسفر سفر عاشق نحو المعشوق. صحيح أنه يبذل الجهود في هذا المتجر، صحيح أنه يعرف قدر كل ساعة وكل لحظة في هذا المتجر ليملأ الأجربة والأمتعة أكثر فأكثر، ولكنه لحظة يأتونه ويقولون له لنرحل تكون بداية بهجته وسروره، لأنه رحيل صوب المحبوب وصوب المعشوق. هذه هي رؤية شهداء الإسلام، هذه هي رؤية الأنبياء العظام، هذا هو منطق من يرحب بالموت. وفي يوم الجمعة 12 من مايو آيار تطرق السيد الخامنئي مرة أخرى لأربعينية شهداء أهالي يزد في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة، ولكنه في هذه المرة أرعد وأبرق وأنزل صوت كلامه على جسد حكومة الطاغوت لدرجة أذهلت الناس وانبهروا بشجاعته. قال سماحته: إن مجتمعنا وبلادنا وبيئتنا، نحن الذين ندعي بأننا شيعة وأتباع علي، كم هي قريبة من الأحكام العلوية؟ كم يحق للإنسان المفكر الواعي أن يفكر، وهل يسمح له بأن يتكلم؟ هذا ما يقوله اليوم علماؤنا الكبار ومراجعنا العظام في داخل إيران وخارجها، وهذا هو قولهم اليوم أمام الطغمة الحاكمة في إيران. لقد سمعتم بالأحداث الأخيرة، إنها أحداث لا بد وأن تطرح في صلاة الجمعة، وهي من الفرائض التي يجب على الخطيب تبيانها، وينبغي له إطلاع الرأي العام عليها. لا أحمل قولا جديدا في هذا الشأن، ولا خبرا جديدا لم تسمعوا به، والذي أعلمه هو نفسه الذي تعلمونه جميعا، ضوضاء واتحاد وكلام عن سخط الناس واحتجاجاتهم وأقوالهم. وعلى المسلمين كافة إن لم يكونوا من المحتجين أن يعلموا ماذا يقولون. نحن نريد أن نعلم ماذا يقول المحتجون.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم